السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأوصياء وصحبه النجباء. قال تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى وإنه هو أضحك وأبكى وإنه هو أمات وأحيا وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. صدق الله العلي العظيم. أقوى وألح سؤال يدور في أذهان الناس منذ اليوم الأول هو هذا السؤال: ما هو دوري في هذه الحياة؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ ما السبب في خلقتي؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين وغير مؤمنين، على أنفسهم في فترة من فترات حياتهم. قلما يوجد إنسان لا يسأل نفسه هذا السؤال. الغالبية العظمى من البشرية من الناس يسألون أنفسهم في فترة من الفترات هذا السؤال. وتبعا للإجابة على هذا السؤال انقسم الناس إلى قسمين، لا أقول انقسموا إلى مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب، أمم الشمال وأمم الجنوب، أغنياء وفقراء، بل انقسموا إلى قسمين رئيسيين في هذه الحياة، انقسموا إلى ناجحين وفاشلين. أولئك الذين عرفوا سبب وجودهم في هذه الحياة وبحثوا عن دورهم فوجدوه وتتبعوه وتمكنوا من أدائه ومن تحقيقه، أولئك هم الناجحون. وأولئك الذين تعثروا ولم يعرفوا، لم يعرفوا السبب من خلقهم، لم يعرفوا دورهم، لا زالوا يتساءلون: ما هو دوري؟ لا أعرف دوري. أولئك تاهوا وفشلوا وتخبطوا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بعض القادة، بعض المصلحين، الأنبياء، الأئمة، الأولياء، هؤلاء عرفوا الإجابة منذ اليوم الأول، عرفوا لماذا هم هنا، لذلك واصلوا أدوارهم بكل حزم، بكل قوة، من دون تردد، وحققوا أهدافهم ونجحوا منذ الأيام الأولى من ولادتهم. ويوجد أناس بلغوا 60 و70 و80 وانتهت حياتهم ولم يعرفوا لماذا هم هنا. أتذكر أيام الامتحانات، أيام الدراسة، كانت فترة الامتحان مرات 3 ساعات، بعض العباقرة من التلاميذ كان ينهي الإجابة على كافة الأسئلة في النصف ساعة الأولى ثم يسلم ورقة الإجابة ويخرج، وبعضهم كان تنتهي 3 ساعات وهو لا زال يفكر كيف يجيب عن السؤال الأول. هكذا طبيعة الحياة. البعض يعرف طريقه فيسلكه. مهمة الأنبياء أن يوضحوا لنا الطريق، أن يرسموا لنا خارطة الطريق، ومهمتنا أن نتبع هذه الخارطة. الأنبياء والأئمة والمصلحون والقادة والأديان والكتب السماوية جاءت من أجل شيء واحد، أن تجعل لهذه الحياة، لحياتنا هنا، معنى وطعما واتجاها. هذا هو فرق المتدين عن غير المتدين. المتدين الحقيقي ليس الذي يصلي ويصوم فحسب، بل هو الذي تكون لحياته طعم واتجاه وسبب وعلة، وكما يقولون في هذا البلد purpose. هناك purpose. Some people they lead a purposeful life, others they lead a purposeless life. That's the difference between believers and non-believers. That's the only difference. There is no difference in their zip code where they live, or their size, or their color, or their language, or their culture. The only difference is that those who believe in God, connected to God, their life is full of purpose. They know their way. They can see the roadmap right before them. They navigate through this roadmap. Those who are away from God, away from divine connection, they are lost. Their navigation system does not work. Takes them to the wrong direction. That's the only difference. الحياة تنقسم إلى حياتين. هذه الحياة الدنيا فيها جانبين، حياة إنسانية وحياة حيوانية. الحياة الحيوانية هي حياة إما ليس فيها هدف، أو هدفها محدود جدا، محدود بالماديات البحتة. لذلك القرآن يسمي أولئك الذين تكون أهدافهم وطموحاتهم كلها مادية فقط، كلها عن الطعام والشراب واللباس والسيارة والمسكن فقط، محدودة بهذه الأمور، يسميهم أنعام. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هي حياة حيوانية. بينما الحياة الإنسانية قد يأكل الإنسان ويشرب ويسكن ويسافر ويلبس، لكن هذه ليست أهدافه، هذه وسائل ليست أهداف. أهدافه أرقى وأعلى وأسمى وأكبر. عند هدف أسمى في الحياة، هدف أرقى، عند طريق يسير عليه، أمامه هدف يريد أن يصل إليه. واحدة من الأمور، واحدة من الفوائد، واحدة هذه فقط من فوائد الإيمان بالقيامة والإيمان بالآخرة والإيمان بالحشر والحساب، أنها تعطي لحياتك طعما ومعنى وهدفا. هنا تعرف أن حياتك ليست فارغة، تعرف أن هذه 60 سنة و70 سنة و80 سنة لن تنتهي بموتك، وإنما هنالك حياة أخرى وحياة كبرى وحياة حقيقية، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. المسيرة مكتملة، المسيرة مستمرة، لا تنقطع بموت الإنسان. عندما يدفن الإنسان هذه بداية حياته الحقيقية. حياة المادية انتهت، بدأت الحياة المعنوية، حياة الروحية، الحياة العرفانية، الحياة الحقيقية. السبت الماضي كنت في هونغ كونغ، أركب قطار الأنفاق. أنا عادة عندما أسافر أحب أن أرى الناس، أتعرف على الناس. قطارات الأنفاق عندهم متطورة، سريعة، حديثة، لكنها مكتظة جدا، يعني أجساد الناس متلاصقة متراصة بعضها ببعض، خاصة في ساعات الذروة والازدحام. لكن تشوف ما عندهم صراخ، ما عندهم تدافع، ما عندهم واحد، بأدب يدخلون، بنظام يدخلون ويخرجون. ما في أي لا واحد يطلع في الثاني، لا واحد عنده شغل مع الثاني، متلاصقين، لكن كل واحد عينه بجهازه. لكن هذا الأدب وهذا النظام وهذه الأخلاق في نفس الوقت عندهم نسبة الانتحار، معدل الانتحار من أعلى المعدلات في دول العالم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما عندهم هدف في الحياة، ما عندهم مثل أعلى، ما عندهم حياة أسمى وأعلى، هي هاي حياتهم، ليس وراءها شيء، ليس وراءها شيء، ليس وراءها شيء، هي هذه الحياة. حياة يشتري أبارتمنت، شقة، معدل الشقق 3 ملايين دولار في ناطحات السحاب، عنده عمل، عنده أموال، يسافر، لكن أيضا ما عندهم تكافل اجتماعي، حياة إنسانية حقيقية ما موجودة، تكافل إنساني ما موجود. اليابان عدد سكان اليابان 127 مليون نسمة، 127 مليون نسمة، في النظافة هم أنظف شعب، في الرقي هم أنظف، في 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 النظام، في الأدب، في الأخلاق. سمعتوا أنتوا كأس العالم فريقهم عندما كان يشترك في مباراة، ما يخرج الجمهور وحتى اللاعبين قبل أن ينظفوا الملعب والمدرجات، ينظفوها تماما تنظيف ممتاز جيد ثم يخرجون. أنتوا الآن اركبوا طائرة يابانية واركبوا طائرة أمريكية وشوفوا الفرق بينهم، شوفوا الفرق بالتعامل، هذه مضيفة وهذه مضيفة. شوفوا المضيفة اليابانية في قمة الأدب، أول ما تجي تسلم حتى عندما تعطيك شيء تقدمه بيدين هكذا، وشوفوا التعامل بقية الشركات. لكن هذا الشعب نسبة الانتحار عنده هي أعلى. هنالك مجلة اسمها World Economic Forum، World Economic Forum تقول أنه بسبب شعور اليابانيين، شعور بعضهم بالوحدانية، loneliness، وحيدين، بعضهم يضطر لارتكاب جريمة حتى يودع السجن فيستطيع أن يختلط مع السجناء ويتحدث معهم في زنزانة السجن، يضطر أن يرتكب جريمة حتى يخرج من الوحدانية، حتى يحطوه في زنزانة في نفس إنسانية تتحدث معه، تتواصل معه. بينما شوف احنا ديننا وإسلامنا، القرآن يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، أنتوا عائلة واحدة، أنتوا فريق واحد، أنتوا جماعة واحدة. القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، إخوة، إنما أداة حصر، يعني ليسوا إلا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلمون كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو، إذا تألم منه عضو، اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مسلمون كالجسد الواحد، هذه عقيدتنا. لماذا الإسلام يختلف؟ الإسلام ليسوا كلهم أثرياء، الإسلام لا يعدك أن تكون ثريا ومليونيرا، ما في أي آية بهالكتاب تقول إذا اعتنقت الإسلام راح تصير مليونير، ما في أي آية في هذا الكتاب تقول إذا اعتنقت الإسلام ستخلو من الأمراض، تعيش كل حياتك صحيح ومعافى وسالم ونشط، ما في، ما في أي آية في هذا الكتاب تقول لو اعتنقت الإسلام أنت حياتك كلها كلها جميلة، عذبة، راقية، سهلة، لا، لا توجد. لكن الإسلام يقول لك إذا ارتبطت بالله، إذا ارتبطت ارتباط حقيقي، أكو ارتباطات ليست حقيقية، هنالك أناس يصلون لكنهم لا يرتبطون بالله، يصومون لكن لا يرتبطون بالله، لا يحصلون على طعم الصلاة، لا يحصلون على ثمار الصلاة، لا يحصلون على فوائد الصيام. كل فوائد العبادات تتلخص في كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة والزكاة والحاج والصيام وكلها، كل العبادات تؤدي إلى شيء واحد، لعلكم تتقون. كثير من الناس يمارسون هذه الطقوس لكن لا يصلون إلى مرحلة التقوى، لا يحصدون، كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لكن القرآن يقول إذا كان ارتباطك بالله صحيحا وصحيا ومخلصا فإنك تعيش حياة الاطمئنان، اطمئنان الداخلي، الراحة الداخلية، الراحة النفسية. الراحة النفسية أحبتي، العام الماضي مؤسسة غالوب هذه من أكبر المؤسسات اللي يسوون دراسات دائما، سيرفيز ستاديز معروفة، غالوب بول معروفة، عملوا دراسة العام الماضي وقابلوا أناس في 155 بلد في العالم، 155 بلدا في العالم قابلوهم عن شعورهم. ماذا تشعر؟ Are you happy? Are you unhappy? أكثر الذين أجابوا قالوا نحن غير سعداء، نحن ما مقتنعين بحياتنا، ما منبسطين بحياتنا، ما عندنا راحة، ما عندنا استقرار. أكثرهم كانوا يعانون من القلق، من الكآبة، من الغضب، من التوتر، من الانهيار، من الانفصال، من الوحدانية. هاي موجودة الدراسة، شوفوها. أكثر سكان العالم الغالبية. لماذا؟ لأنه كل ما طغت علينا الحياة المادية وتعلقنا بهذه الحياة الصغيرة التافهة ابتعدنا عن المعنويات، ابتعدنا عن الأخلاق، ابتعدنا عن الراحة النفسية. القرآن عنده أجمل نظرية نفسية، أجمل وأحلى وأصدق نظرية موجودة في هذا الكتاب وفي الكتب الأخرى أيضا السماوية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نفع الدين، نفع التدين. إذا تسألني في كلمة واحدة ما الفرق بين المتدين الحقيقي وغير المتدين، ما الفرق بين الذي يؤمن بالله وبين الذي لا يؤمن؟ الفروق ليست سياسية وليست اقتصادية، الفرق هو فرق داخلي. المرتبط بالله يجد الراحة النفسية من دون الحاجة إلى استخدام الأدوية. أنا قلت في صلاة الجمعة بالأمس، لوس أنجلوس تايمز كان عندها إحصائية تقول 83% من الشعب الأمريكي، 83% من الشعب الأمريكي يستعملون أدوية تساعد على النوم، حبوب النوم. 83% هاي نسبة رهيبة، يعني مو بس الكبار بالسن، حتى بعض الأطفال. 83% يعني حتى بعض الشباب والأطفال يستعملون حبوب نوم. لماذا؟ عندنا كل شيء، عندنا كهرباء وعندنا طرق وعندنا وقود وعندنا طعام، والسوبر ماركتات مليانة بالأكل والشرب، ما ناقصنا شيء. لكن ناقصنا شيء واحد، وهو الإيمان بالله، وهو العودة إلى الله، وهو الارتباط الحقيقي بالله. أقول كلمة واحدة وأنهي الحديث. كثير من الناس يعتبر أن العبادة هي تكليف ومشقة، بيردن، بينما هي ليست كذلك، هي تشريف، هي تشريف وليست تكليف. المعلم في المدرسة عندما يعطي التلاميذ وظائف، بعض التلاميذ يشوفوها تكليف، هاي مشقة، ما نحب المعلم. اسألوا بعض الطلاب ليش تحب فلان معلم وما تحب فلان معلم، يقول لك هذا المعلم أحبه لأنه ما يعطينا وظائف. He doesn't give us homework, so he's good. But that one, he gives us homework. في حين هي الوظائف لبناء التلميذ، لتربية التلميذ، لخدمة التلميذ، لتعليم التلميذ. هي ليست مشقة، هي ليست تكليف، هي تشريف. أو المدرب، مدرب الرياضة عندما يشق ويجهد تلاميذه الرياضيين، عندما يشد عليهم، يضغط عليهم، هل يريد إيذاءهم أم يريد تربيتهم وتعليمهم وتدريبهم؟ هذا ليس تكليف وإنما تشريف. نفس الشيء بالنسبة للعبادة، نفس الشيء الدواء. بعض الأطباء يعطون دواء، الطبيب يقول للمريض لا 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 تعطيني، ما أريد هالدواء وما أحب هالكذا، هذا الدواء لك وليس هو أنت الذي تستفيد وليس الطبيب. العبادات هي دواء لنا وليست لله. الله مو جالس ينتظر صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي. الله يقول إذا اتبعت هذه الأمور أنت الذي تنتفع، أنت الذي تتقدم، أنت تعيش في هدوء، أنت تعيش في سعادة. وإذا تركت هذه الأمور أنت الذي تضطرب، أنت الذي تحتاج إلى أدوية مسكنة ومنومة ومهدئة. الله لا يحتاج إلى أدوية، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واحد كان يلاحظ الإمام زين العابدين، كانت ذكر استشهاد الإمام بالأمس 25 من شهر رمضان، في الطريق يسايره فوقف الإمام في محطة استراحة في الليل. هذا الشخص يراقب الإمام عن كثب عن بعد، فرأى الإمام طوال الليل قائم على قدميه يصلي. عند الصباح سمع الإمام يقول: إلهي قد انقشع الليل ولم أنل من عبادتك وطرا. انتهى الليل بسرعة. تشايفين من حبيب يلتقي بحبيبه، الساعات تمر كأنها ثواني. إذا تقعد مع واحد ثقيل المزاج الدقيقة تمر عليك ساعتين، لكن إذا تحب تجلس مع إنسان تحبه وتعزه ما تنتبه للوقت. ساعتين، خمس ساعات، سبع ساعات تطير. الإمام زين العابدين كان يقضي وقتا ممتعا لذيذا مع الله، وعشر ساعات عند لا شيء، لأنه يعرف الله يلتذ بالعبادة. إحنا صلاة الفجر علينا صعبة، صلاة الفجر تفوتنا، صلاة الفجر اللي هي ركعتين مو أكثر من أربع دقائق، ما لنا خلق نقوم نصلي صلاة الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إن شاء الله وأن يوفقنا، خاصة أنتم الجالية اللبنانية بكل شرائحها. لبنان بلد عريق، وشعبه شعب عريق مكافح مثابر متقدم، يعتبر أمثولة للشعوب العربية وحتى الشعوب الإسلامية في مقاومتهم، في نظمهم، في حبهم للسفر وبناء المؤسسات خارج لبنان. عدد اللبنانيين خارج لبنان أكثر من نفس لبنان. كم رئيس الآن عندنا في أمريكا اللاتينية، رئيس ورئيس وزراء، رئيس جمهورية ووزير، أصولهم من بلاد الشام. علينا أن نتعاضد نتكاتف، واحد يحب الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يقف مع الثاني، خاصة في مسائل الأسرة أحبتي، مسائل الأسرة والعائلة. علينا أن نحل مشاكلنا الاجتماعية، مشاكلنا العائلية والأسرية، نحلها بالمنطق، بالعقل، بالإنصاف، بالمودة، بالمحبة، حتى نستطيع أن نسلم هذه الأمانة إلى أجيالنا. هاي أجيالنا، هؤلاء ينتظرون منا أمانة قوية، مو أمانة هشة، أن نكون لهم مثالا، خاصة في هذه البلاد. هذه البلاد كالمحيط البحر المتلاطم، إذا تركنا أولادنا وبناتنا يضيعون في هذه البلاد. أنا دائما أقول أسهل شيء في أمريكا، في كندا، في الغرب، أسهل شيء إذا يكون الإنسان نشط وشاطر وغير كسول هو الحصول على المادة، على المال. وأيضا في نفس الوقت أسهل شيء هو ضياع أبنائنا وبناتنا في نفس الوقت. ففي الوقت الذي نحصل ونكسب على المال، والمال ضروري لبناء أنفسنا، علينا أن نهذب ونربي ونحافظ على أسرنا وأبنائنا. نقدم التعازي لأخينا العزيز الأستاذ عياد جابر على وفاة والدته السيدة أم علي الحاجة أديبة طيراني جابر، التي انتقلت إلى جوار ربها. خرجت من دنيا صغيرة، دنيا محدودة، دنيا دانية، إلى مكان أعلى ومكان أرقى ومكان مؤبد ودائم. وهذا المطاف وهذه النتيجة تنتظرنا جميعا. إحنا واقفين بالطابور بالدور، صدقوني إحنا للآخرة إذا الآن تتكشف لنا الصور كلنا واقفين بالدور، كلنا راح يجينا الدور، دور الخروج راح يوصلنا. ما في استثناء، ما في واحد يقول له أنت أصبر هون اجلس في هالدنيا. الدنيا تتكون من عمليتين، عمليتين دخول وخروج، check in and check out. الهوتيل اللي نذهب إليه فيه check in، بس بعد يومين بعد أسبوعين you have to check out، ما تقعد في الهوتيل للأخير. احنا الآن سوينا check in بس ناطرنا check out، لازم نتهيئ. متى check out ما ندري. سابقا كنا نتصور أنه الموت محجوز للأبناء 70 و80 و90. روحوا الآن إلى هاي المقبرة، عندنا مقبرة في وستمنستر، واقرأوا الأسماء والأعمار على القبور، اقرأوا الصخور، شوفوا كم واحد منهم مكتوب عمره 20 سنة، 30 سنة، 25 سنة، 40 سنة، كم واحد شوفوا. الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم، والدنيا تطوى من خلفكم. نعم نبني الدنيا، نبني، مو الإنسان يقول خلاص بكرة راح يجيني عزرائيل لا أروح للعمل، لا 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 غلط. تشتغل وتعمل بجد وتحافظ على بيتك وأسرتك ومجتمعك وبلدك وتساهم، لكن في نفس الوقت تهيأ، لا تتعلق بالدنيا، لا تتعلق. حتى إذا قالوا لك check out بكرة تقول خلاص check out بكرة، أنا أستسلم، أنا أذهب إلى ربي. نصفي حساباتنا من الآن، لا يكون بيناتنا خلافات مادية، واحد يغتصب حق الآخر، واحد يأكل حق الآخر، لأن أمامنا يوم حساب طويل 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 وعسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو شلون؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورة، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو ثبورا بالويل، شو هالحساب؟ هذا الحساب ما ينتهي، حاسبوني على السنت الواحد، على الدقيقة الواحدة، على خلي من الآن الإنسان يصفي، ما عنده مشكلة مع أحد في الدنيا، مستعد أي وقت إجا عزرائيل أهلا وسهلا. تقدر تقول له لا عزرائيل؟ في الإنجيل كاتبين أنه، والبخاري أيضا ناقل هاي القصة، قصة الخرافية دراماتيكية ناقلها من الإنجيل، أنه إجا ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، فموسى زعل منه وضرب لكمة في عينه ففقأ عينه، طارت عينه مسكين هذا ملك الموت. عاد إلى الله قال إلهي بعثتني إلى رجل يكره الموت، شوف سوى بعيني، طير لي عيني. هاي قصة خرافية. إذا النبي يريد يضرب ويطير عين الناس بعد الآخرين ماذا يعملون؟ قصة خرافية. أنبياء كانوا يشتاقون للآخرة. الموت فيه لقاء الله، فيه عودة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الفقيدة الكريمة علو الدرجات إن شاء الله في الجنان، والمغفرة والرحمة الإلهية، وأبناؤها يستطيعون، أبناؤها وبناتها وأحفادها يستطيعون أن يوصلوا الثواب إليها عبر أعمال الخير، كل عمل خير تؤديه. مر عيسى عليه السلام، الشباب يتكلمون عربي؟ أي. One day Jesus when he was in Palestine in Jerusalem he passed by a cemetery. By a cemetery, lots of graves. So he heard some noises coming out of one of the graves. He said, God, what's going on? What's happening? God said to him, هذا ميت يعذب في قبره. This is a person. He did something wrong. He deserves punishment. He's being punished. He's being punished here. Isa felt sorry for him. So he left. ومر في القابل. He came the following year, exactly 1 year after that. He passed by the same grave. No noise, nothing, quiet. He said, God, what happened? Last year I was here. This man was shouting, screaming. Now he's quiet. God said to him, يا عيسى إنه قد أدرك له ولد فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرنا للأبي بسبب عمل ولده. This man is a father. He has a son. This year his son became responsible, mature. He woke up. So he tried to pave a road in his village for people. A road, a path, so people can walk. And then he sheltered an orphan. So we decided to forgive the father because of the good conduct of his son. So guys, whatever good things you do, your grandmother, Hajja Adiba, is going to benefit and reap the benefit there. May Allah bless you all. أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة عن روح المرحومة الحاجة أديبة طيراني جابر أم علي إلى روحها الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
Thank you very much, Sayyid Mustafa Al-Qazwini. May Allah protect you and bless you for your very illuminating words and words of wisdom. Thank you so much. Well, again, I would like to thank everybody for coming down here today and be next to the deceased family. I'm pretty sure your presence here had a great impact in the hearts of the loved ones of this great lady. So I would really appreciate your coming down here today. And on behalf of myself and you, I would like to extend our condolences to the family members here, as well, definitely, particularly for the son and the grandchildren. Before I invite our honorable brother, Samahat al-Sayyid Muhammad Baqir al-Kashmiri to the podium, I would like to ask everybody to please recite Surah al-Hamd, preceded by loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Please help me out and invite سماحة السيد محمد الباقر الكشميري to the podium with the last salawat.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين الذي نمر بذكرى شهادته في 25 من شهر محرم من سنة 95 هجرية. الأسرة المفجوعة، أخي وعزيزي أبي مهدي الحاج عياد، الأخت الكريمة أم مهدي، الأخوة الأخوات جميعا، سماحة السيد الأخ العزيز، عظم الله أجوركم بهذه المناسبة وأحسن الله لكم العزاء بذكرى شهادة الإمام سلام الله عليه، كما نرفع أسماء آيات العزاء إلى هذه الأسرة الكريمة، أسرة الجابر التي تربطني عائليا بها أكثر من رابطة، كما سائر الأسر والإخوة الأخوات الذين لهم أيادي بيضاء وتاريخ حافل بالمحبة. فإلى روح المرحومة المغفورة التي نجتمع لأجلها، المرحومة المغفورة الحاج أم علي الحاج أديبة رحم الله من أعاد الفاتحة. من وحي المناسبة وباختصار شديد، لقب الإمام علي بن الحسين بالسجاد وبزين العابدين، كما لقب بألقاب أخرى كالرضي وغير ذلك. أود التوقف للحظات عند هذين اللقبين. السجاد كثير السجود، كلنا نسجد لله سبحانه وتعالى، ولا يصح السجود لغيره عز وجل بل يحرم. هنالك سجدة محرمة حينما يسجد الإنسان لغير الله، وهنالك سجدة واجبة حينما نمر بآيات من السور العزائم فيجب علينا السجود على أي حال ومن دون أي شروط. مجرد الاستماع listening فعلينا السجود وذكر الله سبحانه وتعالى. وهنالك سجدة واجبة احتياطا حينما نزيد أو ننقص ببعض الألفاظ أو الحركات الخفيفة غير المخلة بالصلاة فلا بد من سجدتي سهو. وهنالك سجدة مستحبة وما أكثرها لا حدود لها. الإمام علي بن الحسين عليه السلام يعلمنا ما هي السجدة المستحبة. كان ورد في سيرته كان صلوات الله عليه لا يذكر نعمة أنعمها الله عليه إلا وخر ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. وكلما يسجد الإنسان يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. أعلى شيء في بدن الإنسان الجبهة، يرفع رأسه عاليا، يدفع صدره إلى الأمام، يرى نفسه شيئا معينا، شيئا مهما. لكن حينما ينزل في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا نزل إلى الأرض وعفر جبينه بالتراب وليس بالفرشة والموكت والكاربت، هذا مطلق الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. في المرويات أن موسى عليه السلام سأل الله، موسى كليم الله يكلم الله، سأل الله ما أحب حال العبد إليك، وإذا بالإجابة من جبرائيل عن طريق جبرائيل أن أحب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى أو أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى حينما يكون ساجدا على الأرض، حينما يسجد. السجود بقدر ما تنزل إلى الأرض أنت ترتفع وتخترق الحجب وتكون قريبا على الله سبحانه وتعالى. ما ذكر نعمة أنعمها الله عليه. نحن كم لدينا من النعم، نعم معنوية، نعم مادية، صحة، عافية، خيرات، بركات، أهل، أولاد، كل شيء، أمان، نعم كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، 1, 2, 100, 20, 100, 200, 300, 1,000, 2,000، لا تحصوها، لا تحصوها. نعم كثيرة، نحن عندنا خيرات كثيرة، عندنا وفرة. في مصطلح prosperity في علم التنمية يذكرونه، حينما يكون الإنسان إيجابيا يحمل طاقة إيجابية يندفع بالحياة فكل شيء يحصل عليه. لكن حينما أكون سلبيا طبعا أنا أأتي بالمصائب على نفسي. ابتسم، اذكر الخيرات، لا تذكر الجانب السلبي، اذكر الإيجابي. حتى الكلمة المقابلة للإيجابية، يعني حينما أقول هذا صادق وهذا كاذب، لا داعي أن ألفظ لفظة الكذب، أقول غير صادق. أقول هذا شجاع وهذا ماذا جبان، لا أقول غير شجاع. هذه الألفاظ تجعل الإنسان يعيش هذه حالة ماذا؟ الوفرة، prosperity. الآية القرآنية هنا تؤكد هذا المعنى، لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإمام السجاد يعلمنا درسا في الحياة، السجود وكثرة السجود حتى بلوغ صفة المبالغة. سجاد، نعم سجاد، سيد الساجدين، يعلمنا كيف أن نستفيد من طاقاتنا، من خيراتنا، من بركاتنا التي لا تعد ولا تحصى. فلا تقل أنا لا أملك، تملك الكثير. لا تنظر إلى الأمور الأخرى، انظر ما عندك، عندنا كثير، لكن هل نستخدمه في المكان الصحيح؟ هل نستثمره أو فقط نستهلكه؟ ذلك يدعو إلى التأمل. الصفة الأخرى زين العابدين، هذا عابد يعبد الله سبحانه وتعالى. هنالك شريحة تسمى بالمسلمين، منهم شريحة أعلى تسمى بالمؤمنين، شريحة منهم من المؤمنين أقل عددا تسمى بالمتقين. وهكذا من صفات هؤلاء المتقين هو كثرة العبادة وزينية العبادة. الكثرة لوحدها أيضا لا تنفع. قد يصلي الإنسان يوميا ما أدري 100 ركعة 200 ركعة 1000 ركعة صلي ما شاء الله، لكن هل هنالك زينية في العبادة أم لا؟ ما معنى الزينية؟ يعني إتقان العبادة. حينما أصلي، طيب صليت يا عمي، صليها بشروطها بكمالها. يعني رحم الله من عمل عملا ماذا صالحا فأتقنه، اتقنه. هذا طريقنا، هذا ديننا، قرآننا يعلمنا هكذا. الإنسان دائما يسير نحو التصاعد ولا ينزل. Rise to excellence. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه عملية الكدح لابد أن تكون تصاعدية وليست تنازلية. كيف؟ بالالتزام، التزام، انضباط، discipline. تلتزم في كيفية الزينية. أما والله صلينا هالشكل ومشينا، لا مو كافي. زين العابدين مسلم غير كافي. لازم نعم كافي، لا مو كافي. مؤمن بعد متقي، ومن بين المتقين يكون ماذا؟ زين العابدين. الإمام علي بن الحسين عليه السلام كان إذا وقف إلى الصلاة يروى عنه لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح، بس إذا صف يديه وقدميه إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه بكل ما عنده من قوة وطاقة وانتباه، لا يتشتت. حضور قلب كامل، حضور جسدي كامل، حضور بكامل وجوده، زينية العبادة. لكن إخوتي أخواتي، العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة ولا على الصيام ولا على الحج. ديننا ليس دين فقط مساجد، ديننا ليس فقط دين محرام. هذا جزء من الوقت يجب أن يحيى ذكر الله في المسجد وفيه ما فيه من الفضائل. لا، ديننا دين حياة. في كل حركات الحياة، في كل مجالات الحياة، في كل أعمالنا، في كل سلوكنا يمكن أن نحولها إلى عبادة. فتكون 24 ساعة بما فيها ساعة النوم عبادة. ألم تسمعوا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة؟ يا طيب، يعني غير شهر رمضان في إمكانية نسوي هم النوم عبادة؟ يصير. متى؟ إذا اقتفينا أثر النبي وأهل بيته وسيد العابدين الإمام علي بن الحسين. كيف يجعل العبادة في كل شيء؟ في كل شيء. نحن عندنا أحكام شرعية 5 مختصر مفيد، عندنا أشياء محرمة لا حديث فيها، عندنا أشياء واجبة لا حديث فيها، عندنا أشياء مكروهة، وعندنا أشياء مستحبة. الخامس شيء يسمى مباح. رأيت ماء، أنا الآن أشرب ماء، هل هذا واجب؟ هل هذا حرام؟ هل هذا مكروه؟ هل هذا مستحب؟ لا، ولا واحد منهم. مباح، أشرب الماء، جيد، لا بأس. لكن حينما أشرب الماء عند حاجة، حاجة إما تدخل في ضمن الضرورة، لأن الجسد إذا لا يشرب الماء يموت، يضمحل، فيجب شرب الماء هنا لدفع الضرر. وتارة لا، أشرب الماء حتى خلايا الجسد تأخذ ما تحتاجه من الماء، حتى ماذا؟ جسدي يعمل بشكل طبيعي، نشاطي يكون بشكل طبيعي. فهنا حولت المباح إلى المستحب، المستحب الذي يبعث الإنسان على ممارسة أعماله ونشاطه وكذا. يمكن تحويل كثير من أعمالنا في الحياة الدنيا من مساحة المباح إلى مساحة المستحب كما يفعل كثير من علمائنا. وهنا كل عمل في حياتنا يمكن أن ندخله في العبادة ما دام يصب في مصلحة ماذا؟ هذا السير التكاملي، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحياة الدنيا قصيرة لكن الحياة الآخرة طويلة، فلنغتنم الوقت والفرصة. والزمن يمر والأيام تمر والأسابيع تمر وكلها تمر. جاي نشوف أرواحنا وأشكالنا شوية، واحد يشوف نفسه بالمرآة كل يوم عم نتغير، مو هالشكل؟ لابد من استغلال الوقت. والعبادة لا تتوقف في الصلاة والصيام والحج، إنما في كل مراحل الحياة تذهب إلى العمل لتحصل على لقمتين حلال تسترزق وترزق أسرتك وأولادك، هذا عبادة، عبادة. تنصح إنسان إلى عمل صالح، هذه عبادة. تحاول أن ترقي من وضع الجالية، من وضع المؤمنين، من وضع المجتمع المسلم، هذه عبادة. كل شيء يمكن أن تقوم به لوجه الله لنفع الناس، خير الناس، من نفع الناس، هذه عبادة، كلها عبادة. فلنكن على خطى سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام. أخيرا، ومن خير وجوه العبادة بر الوالدين، وعلى الخصوص الأم التي وردت فيها نصوص كثيرة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، هنا أطلق وهنا خصص، حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله، يعني لا يوجد مثل القرآن يصف حق الأبوين وحق الأم أبدا. موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى، كريم الله، سأل الله سبحانه وتعالى، قال: يا رب أخبرني من هو جليسي في الجنة. إنسان اسمه إنسان يأنس بأخيه الإنسان، لا يستطيع إنسان يعيش وحده ويا الإلكترونيات وكذا، كما تفضل سمحت السيد، بعدين يصير ماذا؟ يوصل إلى درجة من الابتعاد عن المجتمع والوحدانية إلى أن يمل 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 فينتحر العياذ بالله. إنسان يعيش مع الإنسان. فقال: من جليسي في الجنة؟ فالله سبحانه وتعالى دله على شاب، شاب بسيط، للسوق عند محل قصاب من هالقبيل. فنظر إليه، عجيب، أنا نبي من قبل الله، أنا شخصية، أنا عندي مقامات روحية، أنا 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 نبي، كيف هذا يكون في منزلتي بالجنة؟ هذا الشاب أكيد عنده شيء، هذا أكيد هذا الشاب عنده خصوصية وعنده شيء جعله بمصاف الأنبياء. فأخذ يتتبعه، تتبعه، ما شاف عنده شيء، ما كفى. خلص الشاب العمل، أغلق المحل، ذهب إلى بيته، تتبعه، وصل على البيت، قنق عليه الباب، تنكر، أنا ضيف، تستضيفني، أيام زمانات مثل الآن هوتيلات وكذا، الضيافة استحباب، وكانت الناس تتبرك بالضيف على العموم. فطرق الباب، يعني حتى لا تستغرب لما أقول طرق الباب ودخل ضيف، فرحب به وأدخله وأحسن ضيافته. فيراقب موسى عليه السلام، يراقب هذا الشاب، ما عنده، ما الذي عنده حتى جعله بمصافه؟ لا يوجد عنده شيء، إنسان عادي، حال حال البقية، يقبل على الله بقدر الناس العاديين يقبلون عليه، إنما هنالك عنده عمل صالح، عمل مميز. رأى في البيت امرأة عجوز كبيرة طاعنة في السن، مقعدة لا تستطيع أن تفعل شيئا، وإذا بهذا الشاب يحممها، يأتي لها بالطعام، يحلب من البقرة ويأتي إليها باللبن بالحليب، ثم يحاول أن يهيئ لها ما ترتاح إليه حتى تنام، وفي الصباح يعيد الكرمة قبل خروجه إلى العمل. هذا كل الذي شافه. لكن لاحظ موسى شيء واحد، ها أنا خلصت، قالوا 15 دقيقة خالصة 15. فلاحظ شيء واحد، لاحظ شيء واحد، هذه الأم حينما يجي هذا الشاب يطعميها وتأكل وتشرب وتخلص وكل شيء، حالتها تكون بأحلى حالاتها من الراحة، ترفع رأسها إلى السماء وتقول شيء. موسى لقط هذا المشهد في الصباح، موسى عليه السلام لقط هذا المشهد مرة ثانية، فهو وخارج يحاول يتكلم معه، كلمة من هنا كلمة من هنا، يستدرج، فقال له: من هذه؟ كأنها أمك. قال: نعم هي أمي. قال: طيب بارك الله فيك على هذه الخدمة، على تبار بار بأمك، طيب قل لي ماذا كانت تقول هاي الماما حينما تنفع ماسها، لاحظ عليها أن تقول شيء. قالت: نعم، قال: نعم، كلما فعلت ذلك وقدمت لها شيء من الخدمة المتواضعة، ترفع رأسها إلى السماء وتقول: إلهي ارضى عن ولدي واجعله جليس موسى في الجنة. وإذا بموسى عليه السلام حسب ما مذكور بالرواية في لآلئ الأخبار، فيقول قبض عليه وقال قد استجيبت دعوتك، أنا موسى وأنا سألت ربي ودلني عليك. عياد لك أسوة بهذا الشاب، واغتنم الفرصة، وكلنا عياد وكلنا أبو مهدي وكلنا عندنا أمهات وآباء، وبين الوالدين ليس فقط بالحياة الدنيا وحتى بعد الوفاة أن نذكرهم بقراءة القرآن، أن نتصدق عنهم، مو مرة مو مرتين، عادة الناس تنسى الميت، لا، استمر كل ليلة جمعة، أرواح الموتى تزور البيوت، تزور أهلها كل أسبوع، كل جمعة، ليلة جمعة أو جمعة مساء، تطلب من أهلها الصدقة بقراءة القرآن، بقراءة سورة الفاتحة. لا تبخلوا على أمواتنا، اذكروا أمواتنا بالخير، اعملوا الخير، تصدقوا بالنيابة عنهم، اقرأوا القرآن على أرواحهم، ادفعوا، أنتم اذهبوا، مو إلا بالضرورة تدفعوا، روحوا للحج نيابة عن الأموات، زور العتبات المقدسة عن الأموات، زوج شاب محتاج ما يستطيع الزواج نيابة عن الميت، افعل ما تستطيع أن تفعل، ولو كوارتر تخلي بصندوق صدقات أيتام، هذا كله خير. وكما تفعل أنت لوالديك وكما تبرهما أبنائك أيضا راح يبروك، وهذا قانون إلهي، سنة في الحياة، بروا آباءكم يبركم أبناءكم كما ورد في الحديث الشريف. لكم منا الأسرة الكريمة، أحرنا التعازي، الأخوة الأخوات الكريمات، عظم الله أجوركم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا للدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى من اجتمعنا لأجلها، المرحومة الحاجة أديبة طيراني جابر، رحم الله من أعاد الفاتحة.
Santum Sayyid Taibullah Faskom, thank you very much. May Allah protect you and bless you. We thank him for his very beneficial words, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to inshallah bestow all of you and all of us for more patience for losing a great mother in our community. Well, we are going to conclude right here. And again, I would like to extend my condolences to the family members, to Al-Hajj Abu Mahdi, and the grandchildren, as well as all the other relatives and friends and other family members who had any relationship with this lady. At this moment, I would like to invite everybody for dinner, but before that, we can go ahead and condole our brother Abu Mahdi, and inshallah we can go ahead and have dinner. It's already ready right there. So at the end, I would like to ask everybody to please kindly recite Surah Al-Fatiha preceded by a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah.